وأما أهل البادية فإنهم إذا كان لا عيد عندهم ولم يصلوا صلاة العيد أو لم يوجد عندهم خطيب يخطب بهم ويصلي فإنهم يقدرون الوقت أعني وقت الصلاة ووقت الخطبة حتى يخرجوا من الخلاف. أما لو أنهم فعلوها بعد الصلاة أجزعتهم ويصح ذلك بعد أن ترتفع الشمس قيد رمح ثم يقدر للصلاة قدرها وذلك قرب ساعة إلا ثلث من بعد طلوع الشمس مباشرة فإذا ذبحوا بعد طلوع الشمس بهذا القدر أجزعتهم الأضحية. يقول فقال ومن ذبح قبل الصلاة فلا نسك له أي من ذبح شاته أو بهيمة قبل أن يصلي معنا فشاته شاة لحم. وفي هذا دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء إلى أنه لا يجوز سبق وقت الصلاة وأن من ذبح الشاة قبل الصلاة فشاته شاة لحم لا تجزيه لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بذلك. وذهب بعض فقهاء الحنفية رحمة الله عليهم إلى أن أهل البادية الذين لا يصلون يجوز لهم أن يذبحوا قبل الصلاة المعتبرة في الأمصار. والصحيح ما ذكرناه بدلالة السنة عليه كما سبق. قال فقام أبو بردة بن نيار خال البراء بن عازب رضي الله عنهما فقال يا رسول الله إني ذبحت إني نسكت قبل الصلاة أي ذبحت الشاة قبل الصلاة وعرفت أن اليوم يوم أكل وشرب أي كنت على علم بفضل هذا اليوم فأحببت أن أسبق الناس بالذبح والامتثال لله عز وجل فذبحت شاتي وتغذيت قبل أن أصلي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شات لحم. فدل هذا على أن كل من أوقع الأضحية قبل الصلاة أنها لا تجزي. وقوله شات لحم لأنه ذبحها من أجل البيت وامتنع اعتبارها أضحية لعدم وقوعها في الوقت المعتبر. فقال رضي الله عنه يا رسول الله فإن عندنا عناقا وهي تكون من الماء بدون سنة كاملة فإن عندنا عناقا هي أحب إلينا من شاتين أفتجزي عني أي هل أذبحها مكان تلك الشاة وتجزئ عني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم ولم تجزي عن أحد بعدك نعم أي تجزي عنك والله يحتسبها لك أضحية ولم تجزي عن أحد من بعدك. وهذا يدل على خصوصية الحكم بأبي بردة وأن هناك أحكاما ترد في الشريعة تختص بأناس مخصوصين كحال أبي بردة في هذه القصة وكما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه جعل شهادة خزيمة بن ثابت بشهادة رجلين حينما اختصما في الدرع فقال خصم النبي صلى الله عليه وسلم ومن يشهد لك به؟ فقال خزيمة أنا أشهد. فقال يا خزيمة ما أعلمك؟ فقال يا رسول الله أصدقك في خبر السماء أفلا أصدقك في هذا؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة رضي الله عنه بشهادة رجلين. وكان الخلفاء الراشدون إذا جاءهم هذا الصحابي بشهادة اعتبروه في مقام الرجلين لأن النبي صلى الله عليه وسلم كافأ واعتبر صدعه بالحق وشهادته بالصدق ومبالغته في تصديقه عليه الصلاة والسلام محل إجلال وإكبار حتى رفعت شهادته رضي الله عنه وأرضاه. وقوله لم تجزي عن أحد بعدك فيه دليل على أن الماعز لا يجزي فيه ما قل عن السنة، وذلك ظاهر من الحديث الذي ذكرنا من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعثر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن. والله
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أثابكم الله فضيلة الشيخ ونفع الله بعلمكم. يقول السائل فضيلة الشيخ، أنا أعمل في منطقة المشاعر المقدسة أثناء عيد الأضحى ولا أستطيع أن أضحي بنفسي، بل أستخدم مشروع الأضاحي الذي تقوم به إحدى الشركات وأدفع لهم مبلغ من المال، فهل هذا يجزي؟
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فهذه المسألة التي ذكرتها تعتبر مسألة التوكيل في ذبح الوصية، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية التوكيل في ذبح الأضحية، وأنه لا حرج على الإنسان إذا أراد أن يذهب للحج مثلا أن يخلص رجلا كجاره وأخيه وابنه، فيقول له اذبح شاتي أو اذبح أضحيتي يوم النحر، فلا حرج عليه في ذلك، وما فعلته فعلته يعتبر توكيلا، لكن الأفضل والأكمل أن تذبحها بنفسك. والله تعالى أعلم.
أتابكم الله. هذا السائل يقول فضيلة الشيخ، إذا قلنا بأن الأضحية واجبة فعلى من تجب؟
الأضحية يشترط في الشخص الذي تجب عليه الأضحية أن يكون مكلفا بالغا عاقلا، فأما المجنون فإنها لا تجب عليه، والصبي لا تجب عليه، وأما بالنسبة لمن تجب عليه من وجه ثاني فهو القدرة والاستطاعة، وذلك بملك المال بأن يكون مالكا للمال الذي يستطيع به شراء الأضحية، فإذا توفرت هذه الشروط فإنا تجب عليه الأضحية. والله تعالى أعلم.
أتابكم الله. وهذا سؤال قد كثر، يقول السائل هل على الحاج أضحية أم تسقط عنه حتى وإن كان الحاج مفردا؟
من حج إلى بيت الله الحرام فإنه يوكل من يذبح الأضحية عنه بأهله، لأنه لا ينبغي ترك البيت من هذه الشعيرة. وقد تقدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذبح الشاة وبالذبح بعد الصلاة، وهذا شامل للجميع. وأما بالنسبة لمن حج وأراد سواء كان مفردا أو قارنا أو متمتعا وأراد أن يضحي بمكة، فلا حرج عليه أن يضحي بمكة، ولكن الأفضل أن يترك الأضحية في بيته وأهله، لأنه إبقاء للسنة بين ولده وزوجه. والله تعالى أعلم.
أعرفكم الله. والصلاة والسلام على رسول الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا ذبح موكلي بعد صلاته وقبل الصلاة فمن حكم؟ ومثال ذلك وكلت شخصا في المنطقة الشرقية وأتيت إلى مكة، فصلاة أهل الشرقية قبل أهل مكة فما الحكم؟ أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن العبرة في الذبح في مسألة الوكالة بالمكان الذي يقع فيه الذبح، فإن كان الذي تولى الذبح إنما يذبح في المنطقة السابقة والذي أمر بالذبح ووكل في المنطقة اللاحقة فالعبرة بالمنطقة السابقة دون اللاحقة، ولا تأثير لكون الإنسان الموكل قد صلى، ولكن الاحتياط والأولى أن يوقعها بعد وقت الموكل خروجا من الشك. وأما لو وقعها بعد وقت السابقة فإن بعد وقت الصلاة السابقة فإنها تجزي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ذبح بعد الصلاة فقد أصاب النسك. وهذا قد ذبح بعد صلاته، لأن الذمة متعلقة به منتقلة إليه عن الأصيل، فهو قائم مقام الوكيل، ومن ثم يعتبر بالذبح في وقته. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، ما هي الصفة الشرعية في التذبية؟
قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أضجع الشاة على شفها ووضع قدمه على صفحة عنقها وقال: اللهم هذا منك ولك، اللهم تقبل هذا عن محمد وآل محمد. والسنة لمن أراد أن يذبح الشاة عموما أن يحدث سكينه وأن يشحذ شفرته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يريح ذبيحته ثم يقطع الحلقوم والمريء وأحد الوجهين حتى تسيل الدماء ولا يبادر بالوخز. فالموجود الآن في بعض المذابح من مبادرة الذابح بطعن الذبيحة قبل أن ترتاح ينبغي منعه عن ذلك وكفه، لأنه ضرب للنخاع، وضرب النخاع أشبه بالقتل لأنه يريد سرعة الزهوق. ولذلك إذا رأيته يحاول ضرب النخاع نهيته حتى تراح الذبيحة ويخرج الدم الموجود فيها، لأنها إذا مكثت فترة يخرج منها الدم، كان ذلك أطيب وأبلغ في العبادة. وأما إذا بودرت بالخز والقتل فإن مذهب طائفة من العلماء أنها ميتة لا يحل أكلها، فينبغي للإنسان أن يتنبأ لما شاء وذاع عند كثير ممن يقوم بالذبح من طعن الشاة في النخاع قبل أن ترتاح لكي يبادر بسلخها بسرعة ويسرع ذلك في زهوقها. والسنة أن تكون الشاة مذبوحة مضطجعة على شقها الأيسر. وأما بالنسبة للإبل فالسنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ذبحها قائمة معقولة اليد اليسرى، نحرها قائمة معقولة اليد اليسرى، ويطعنها في الوحدة فيجيب السكين على الصفة المعتبرة في نحر الأضاحي وفي نحر الإبل. فإذا طعنها في الوحدة تركها حتى تسقط، وإذا سقطت فقد وجبت جنوبها. قال تعالى: فإذا وجبت جنوبها، أي سقطت واستقرت على الأرض فكلوا منها. المقصود أن هذه هي السنة في نحر الإبل. ولذلك جاء في الأثر الصحيح عن عبد الله بن عمر أنه مر على رجل يريد أن ينحر إبله وإذا بالناقة جالسة، فقال له عبد الله رضي الله عنه: ابعثها قائمة سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. فدل على أن السنة في الإبل أن تنحر قائمة وقد عقلت يدها اليسرى، وشد ساقها إلى فخذها وربطت ثم تطعن على الصفة التي ذكرناها. والله تعالى
أسألك من الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: فضيلة الشيخ، هل الهدي بالمتمتع والقارن يقوم مقام الأضحية؟
المعتبر في هذا أن من حج أن عليه أن يذبح، ولا تدخل الأضحية في الهدي، وإنما هي منفكة عنها. وقال بعض العلماء إنه يحصل التداخل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نحر يوم النحر 100 بعير ولم يضحي. قالوا: فهذا يدل على أن السنة للقارن أن يقتصر على هدي وفي حكمه المتمتع، لأن المقصود في ذلك اليوم هو إراقة الدم. ولكن بعضهم قال: إن سكوت النص عن ذكر ذبحه عليه الصلاة والسلام للأضحية لا يعارض عموم الأمر، ومن ثم يبقى الأمر على ما هو عليه، ولا تقوى دلالة المسكوت عنه على معارضة دليل المنطوق، أي أن من قال بسقوطها عن القارن، توضيح ذلك أن من قال بسقوطها عن القارن استدل بأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم تضحيته يوم النحر، وإنما ورد عنه الهدي. فقالوا إن هذا السكوت وعدم الورود عنه لا يقوى على معارضة الأمر العام بالأضحية. فلا شك أن الأحوط أن يضحي الإنسان، ولا شك أنه مأجور غير مأجور. والله تعالى
أسألكم الله فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل يجزئ إخراج الأضحية خارج البلاد، وذلك لشدة الحاجة التي توجد خارج البلاد، وفقكم الله؟
من ذبح أضحيته خارج البلاد فإنها مجزئة معتبرة، والله يأجره على حسن فعله وحسن نيته وصدقته على إخوانه المسلمين. ولكن الأفضل والأولى أن يذبح في بيته لما فيه من إحياء السنن، ثم يبعث بغيرها، كأن يأمر بذبح شاة أخرى ويجعلها لضعفة المسلمين في البلاد المحتاجة، فيجمع بين الفضيلتين ويحوز كلا الحسنيين، فهذا أولى وأكمل. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ. وإذا كان الرجل متزوجا بزوجتين، وكل زوجة في بيت مستقل، فهل تجزئ في كل بيت أضحية أم تجزئ أضحية واحدة؟
هذه المسألة ظاهر الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن نسائه بالبقر، يدل على أن كل زوجة تعتبر بمثابة البيت المستقل، لأن البقر يجزئ عن 7، فلو كانت الشاة الواحدة مجزية لاقتصر النبي صلى الله عليه وسلم عليها. فالأولى والأكمل أن يضحي الإنسان عن كل زوجة بشاة، والله تعالى أعلم.
أسابكم الله. وهل هناك وقت أفضل في الأيام 3 لذبح الأضحية؟
أفضل الأوقات وأجلها وأعظمها أن يبادر بعد صلاته وخطبته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، ولأن الإنسان إذا بادر بعد الصلاة والخطبة كان مشعرا مسابقا إلى الخيرات، مسارعا إلى الطاعات، والله يحب من المؤمن أن يسارع إلى الخير وأن يسابق إلى الطاعة والبر. فالأفضل والأكمل أن يكون ذبحه في اليوم الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، والله اختار له الأكمل والأفضل، والله تعالى أعلم.
أسألكم الله فضيلة الشيخ، وما حكم الأضحية بالنسبة للميت إن أراد ابنه أو أحد أقاربه أن يضحي لوالده أو والده المتوفى؟
هذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله في التضحية عن الأموات، وذلك على قولين مشهورين معروفين. القول الأول: لا يجوز التضحية عن الميت، وهذا استدل هذا القول استدل أصحابه بقول الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، واستدلوا له بقوله عليه الصلاة والسلام: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، ولم يذكر الأضحية فيها. وذهب طائفة من العلماء، وهو منصوص عليه في مذهب الأول، والقول الأول منصوص عليه في مذهب المالكية وغيرهم. وذهب أصحاب القول الثاني إلى جواز التضحية عن الأموات، وانتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية وصححه وقواه لدلالة السنة الصحيحة على جواز التضحية عن الميت، وذلك في قوله: ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم بكبشين، فقال في أحدهما: اللهم هذا عن محمد وعن آل محمد، وقال في الثاني: وأما لم يضح من أمة محمد، فالذين لم يضحوا من أمة محمد فيهم الأموات الذين سبقوا تلك الأضحية بالوفاة. ولذلك قالوا إن هذا الحديث حجة على مشروعية التضحية عن الميت، وأنه إذا أراد أن يضحي عن قريبه كأبيه وأمه لا حرج عليه في ذلك، وأنه مأجور. وأما الاستدلال بقوله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، فقد أجاب العلماء كما بين ذلك شيخ الإسلام في المجموع بأن الآية لا تدل على منع التضحية من وجهين: الوجه الأول أن معنى الآية يحمل على أن الإنسان لا يستوجب أو لا يكون له من الله إلا ما كان من سعيه، فهذا الذي يملكه بالنسبة لما يتعلق به. وأما بالنسبة لتفضل الله عليه في قبول صدقة الغير عنه، فإن ذلك ثابت وصحيح. ففي الصحيحين أن سعد بن عبادة قال: يا رسول الله، إن أمي ماتت وأنا غائب، وما أراها لو بقيت إلا أوصت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. قال: أشهدك أني قد تصدقت بالخراف، والخراف ثمر كان له في بستانه. فدل هذا على إقرار الصدقة عن الميت من الولد والذرية. وثبت في الحديث الصحيح أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن والد له توفي، فقال: أفأتصدق عنه؟ قال: نعم. قالوا: فهذه الأحاديث تدل على أن الآية ليست على ظاهرها، وأنه لا حرج على الإنسان أن يتصدق، وذلك بالوصية لثبوت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. والذي يظهر صحة القول بجواز التضحية كما قلنا لظاهر السنة، وللوالد رحمه الله في ذلك فتوى ورسالة عن ولها بقوله: الجواب الواضح المبين في حكم التضحية عن الغير من الأحياء والميتين، ذكر فيها نقول العلماء ونصوصهم على مشروعية التضحية عن الميت، على أن ذلك دلت عليه السنة التي سبقت الإشارة إليها. وقال بعض العلماء: يستثنى من هذا الخلاف إذا كان الميت قد أوصى بأن يكون ترك مالا كالثلث فيقول يخرج من ثلث الأضحية، فإنها تجزيه قولا واحدا عند بعض العلماء، لأنها إذا كانت من ماله كانت داخلة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أو صدقة جارية، فقد أجرى الصدقة بعد وفاته، والنبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنها تجزي. والله تعالى.
فضيلة الشيخ، هذا السائل يقول: أنا رجل صاحب معرض سيارات، أتاني شخص يريد أن يبيع مني سيارة، فاتفقنا على المبلغ ظنا مني أن السيارة معه في خارج المعرض، فبعد أن تم الاتفاق قال لي: اعطني مبلغ 15,000 ريال. فبعد أن تم الاتفاق قال لنا فقال لي: اعطني مبلغ 15,000 ريال حتى أذهب إلى الشركة وأدفع هذا المبلغ كدفعة الأولى، علما أنه قد قام بكتابة الكمبيالات في الشركة وأحضر الزبير معه لدى الشركة، فهل يجوز لنا أن نشتري منه هذه السيارة أم لا يجوز؟
هذا البيع اشتمل على جزية تظاهر السؤال أن هذا البائع قد اشترى السيارة من الشركة، وذلك على سبيل البيع المؤجل على أن يدفع لهم مقدما ما ذكره من مبلغ 15,000، والجزية الثانية أنه تعاقد معك، وهذا التعاقد الذي بينك وبينه إذا كان قد تعاقد معك بعد أن كسب العقد بينه وبين الشركة فإنه يصح بيعه، لأنه يعتبر مالكا للسيارة، وذلك لأن ملكيته ثبتت بالإيجاب والقبول، فإذا قالت له الشركة: قد بعنا عليك هذه السيارة مقسطة ب20 أو 30 على أن تدفع مقدما 10، ثم رضي بذلك وذهب وتعاقد مع الغير، فقد باع سيارة ملكها، لكن الأولى والأفضل ألا يبيع إلا بعد تحريفها من معرضها، وإن كان الصحيح أن الأمر بقبض السلع يختص بالطعام دون غير الطعام، ولكن الخروج من الخلاف أولى، وبناء على ذلك فالبيع صحيح شرعي معتبر. والله تعالى
أسابكم الله. هذا السؤال الأخير يقول السائل: قال الله تعالى: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، من المخاطب في هذه الآية وما هي المودة؟
يخاطب الله تعالى نبيه صلوات الله وسلامه عليه فيقول: قل يا محمد لهؤلاء المشركين المعرضين: لا أسألكم عن هذا الدين الذي أخاطبكم به وأدعوكم إلى اتباعه والالتزام به والسير على نهجه، لا أسألكم عليه أجرا ولا أطلب منكم نفعا من الدنيا إلا المودة في القربى، أي فعلت معكم ذلك لكي أكسب رضا الله عز وجل بإنذار القرابة، لأن حق القريب في الدعوة آكد من حق الغريب، ولذلك ابتدى الله عز وجل القرابة بالإنذار، فقال لنبيه المصطفى المختار: وأنذر عشيرتك الأقربين، فدل على أن القرابة لهم حق النذارة والبشارة، وأنه ينبغي للإنسان أن يذكرهم بالله. قل لهؤلاء الذين بينك وبينهم قرابة: إنما صدعت بحجة الله وقمت بتبليغ رسالة الله وأداء أمانة الله، لا لأجل أرجوه منكم، ولكن مودة في القربى، أي قياما بحق القرابة. وهذا يدل على مسائل: المسألة الأولى في هذه الآية دليل على أنه ينبغي للدعاة وكل من أراد أن ينصب نفسه في ولاية شرعية في الدعوة إلى الله كالخطابة وتعليم الناس والتدريس ونحو ذلك أن يحرص على أن يكون عمله دون مال يكافأ عليه، فهذا أبلغ ما يكون في القربة لله تبارك وتعالى وأفضل ما يكون في طاعة الله سبحانه وتعالى، أن يبلغ الإنسان الدين وأن يبين للناس شرع رب العالمين دون أن يأخذ منهم مالا ولا أجرا. قل لا أسألكم عليه أجرا، لكن لو وضع للإنسان مال من بيت مال المسلمين فلا حرج عليه أن يأخذه كالراتب ونحو ذلك، لكن الأفضل والأكمل وأعظم أجرا أن يكون عمله لوجه الله عز وجل لا يأخذ عليه أجرا، فهذا أكمل. والمسألة الثانية فيها دليل على عظيم حق القرابة للدعوة إلى الله، وأنه ينبغي لمن شرح الله صدره ونور قلبه بالهداية أن يسعى في فكاك قرابته من النار، فذلك من أعظم الصلة التي يتقرب بها إلى العزيز الغفار. والله تعالى.